بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث علي رضي الله تعالى عنه فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرواية التي ذكرها أن خالد رضي الله عنه قتل هؤلاء حينما قالوا صبأنا صبأنا، لا شك أنها تشتمل على كثير من المعاني والفوائد والأحكام، وإن لم يكن هذا الدرس مجالا لذلك، لكن أنبه على واحدة أو اثنتين. مثل هذا التعبير قولهم صبأنا صبأنا، كيف اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس من الألفاظ الشرعية ولا يقوم مقام الشهادتين، بل كان يستعمله الكفار في الاستهزاء بالمسلمين، يسمونهم الصابئة، صبأ فلان. وهؤلاء قد علق ذلك في أذهانهم عن المسلمين، وظنوا أن الإسلام أن من أراد أن يسلم أن يقول صبأت، لكثرة ما أذاعه الكفار ظنوا أن المسلمين يحبونه ويقرونه أن هذا هو الدين، فقالوا صبأنا بقدر جهدهم ومعرفتهم وعلمهم، فاعتبره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهم دخولا في الإسلام. والأمر الآخر هو أن خالد رضي الله عنه قتلهم بهذا، ولم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم لهم منه، ما اقتص منه، مع أنه في ظاهر الأمر قتل أناسا قد دخلوا في الإسلام. كذلك في الخبر المشهور المعروف ما وقع لأسامة بن زيد ولغير أسامة، فما اقتص النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ذاك قال أشهد أن لا إله إلا الله، ومع ذلك قتله، ولم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأنه في ذلك متأول مجتهد، هو ظن أنه قالها متعوذا وأنه لم يقلها صادقا وأنه لا زال على كفره، فقتله بهذا الاعتبار، فلم يوجب ذلك القصاص منه. ثم أيضا مثل هذه القضايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها، يبين لأصحابه رضي الله تعالى عنه عنهم الموقف الصحيح وتنتهي القضية. يعني لو نظرت إلى أخطاء الصحابة رضي الله عنهم في السيرة وما يقع عادة في الجهاد في سبيل الله من بعض الأخطاء والتجاوزات والاجتهادات وما أشبه ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم وجه الصواب، وهكذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم يبين لهم الحق في هذا، ثم بعد ذلك تنتهي القضية. يعني رجل عنده غنم وظاهر الأمر أنه مسلم ويطمئن كل الاطمئنان، الناس يفرون وهو يبقى ويخبرهم أنه مسلم، ثم يقتل وتؤخذ غنمه وتنزل الآية تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا من أجل هذه الغنائم والأغنام. هذه إذا وقعت من المجاهدين في هذا العصر ما الذي يحصل؟ شنائع، شنائع مادة للصحف والإعلام في العالم كله من شرقه إلى غربه، وأول من سيتفرق عنهم هم الذين معهم، رأيناهم يفعلون كذا رأيناهم يفعلون كذا. فالجهاد الشرعي في سبيل الله عز وجل مظنة لوقوع أخطاء وتجاوزات، لكنها تقوم ولا تقر، وليس معنى ذلك أن هذه الأخطاء أنها تأتي على هذا الأصل الكبير الشرعي، لا يجوز لا يجوز. وهكذا أخطاء المسلمين ليس من العدل أن تضخم، فيأتي الكفار ويضخمون أخطاء المسلمين، يقول بعض المسلمين يفعلون كذا بعض المسلمين يفعلون كذا، هذا لا يرجع إلى الإسلام، هم الذين يتحملون هذه الأخطاء وتبعاتها، ولا ينسب ذلك إلى الإسلام. وهكذا أخطاء رواد المساجد وأخطاء المعلمين وأخطاء طلاب العلم وأخطاء غيرهم من شرائح الأمة. فالخطأ يرد، لكن لا يؤتى على الأصل الشرعي ويبطل أو يراد إبطاله أو نحو ذلك بناء على أخطاء تقع وما أشبه هذا. على كل حال، الإنسان يراعي في مثل هذه القضايا جميعا، يراعي أمور كثيرة جدا. لا ينبغي غض الطرف عن الخطأ ولو صدر من إنسان قصده طيب، قصده حسن، وما ضر المسلمين في عشرات السنين التي مضت مثل كتم هذه الأشياء وإنكارها وجحدها وأن ذلك غير صحيح ويخفى على الأمة زعما بأن ذلك من المصلحة، ثم تنكشف الأمور عن بلايا ورزايا وخزايا تذهب معها ثمرات هذه الأعمال جميعا، جهاد الأعداء والمقابل أيضا. المقابل الخطأ يبين أنه خطأ، نعم، والمخطئ يجب إعلامه بخطئه وإيقافه عن هذا الخطأ إن أمكن، لكن لا يؤتى على الأصل الشرعي، لا يؤتى على الأصل الشرعي. الأصل الشرعي يبقى له منزلته ومكانته وحرمته، وإلا ألغينا الإسلام بأخطاء المسلمين، والله المستعان.
وقوله إلا أن يصدقوا، أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله فإن كان من قوم عدو لكم،
طبعا هذا التصدق المذكور هنا إلا أن يصدقوا يعني بالإسقاط، إسقاط الدية، فهذا يسمى صدقة كما قال الله عز وجل في الدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، أن تصدقوا بماذا؟ أن تصدقوا بإسقاط الدين أو بإسقاط بعضه.
وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية، أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة.
في الأولى عفوا، إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب، إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هذا تنصيص على أنه مؤمن. في الثانية في الخطأ لم يذكر الإيمان، كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد، لاحظ الفرق. فهل يحمل الثاني الذي أطلقه الله عز وجل على المقيد الذي قبله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن؟ الأول كفار محاربين، والثاني من كفار معاهدين وهو مؤمن، أو أن المراد بالثاني أنه كافر كما أطلقه الله عز وجل، كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ما قالوا هو مؤمن، لأن هؤلاء الكفار الذين بين المسلمين وبينهم عهد إذا قتلهم أحد من المسلمين فإنه ينظر في قتله لهم، إن كان قتلهم محسوبا على الإمام، كان يكون لقتلهم هؤلاء هم الجيش أو فلول الجيش أو نحو هذا، فالذي يتحملهم بيت المال، ولأن الإمام يتحمل تبعة أخطاء من تحت يده ممن يعملون لمهام الجهاد وما أشبه ذلك. وإن كان التصرف هذا لأحد الناس، يعني إنسان تنازع مع واحد وقتله فيتحمله هو، واضح الفرق، يتحمله هو لا يتحمله الإمام. عمرو بن أمية الضمري في القصة المعروفة لما صار الغدر بالمسلمين في بئر معونة، فنجا هو، تعرفون الذي حصل له، فجاء فوجد رجلين لما قتل أصحابه في الطريق إلى المدينة، وجد رجلين فأكل معهما وحادثهما، فلما نام عمد إليهما فقتلهما وأدخل الرمح في عين واحد منهما حتى سمع خشخشة العظام. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فتبين أن هؤلاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وليسوا من الكفار الذين قتلوا هؤلاء 70 من القراء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب يجمع الدية، وكان قد أتى على يهود النضير وأرادوا قتله بإلقاء الحجر في قصة سبب غزوة النضير. كل ذلك كان بعد أحد، فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تحملها وأعطاهم من بيت المال، أعطاهم الدية وهم كفار.
أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة.
طبعا هذا من قوم بينكم وبينهم ميثاق، نفس الشيء لو ما كان بينكم بينهم ميثاق، لكنه هذا مستأمن، إما أن يكون من أهل الذمة، يعني من رعايا الدولة المسلمة التي فتحت، البلاد اللي فتحت وبقي بعض أهلها على الكفر، هذول أهل الذمة يسمون فرعون الجزية، أو كان معاهد أو مستأمن، كل هذا لا يجوز، لا يحل قتله إلا إذا نقض العهد، وليس هذا لأحد الناس. فالمقصود أن هذه التفاصيل وغير هذه التفاصيل مسائل كثيرة جدا وشائكة في هذا العصر، قد يجمع لها أهل بدر في بعض تفاصيلها وقد يتوقفون في بعضها، فكيف بمن لا بصر له ولا علم له، إنسان صغير ويأتي ويحكم في هذه القضايا من ناحية النظر حكم الشرعي وينفذ أيضا، ثم تقع بلايا ورزايا وأمور ويتحمل على ظهره دماء وأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل أثقل من الجبال. يعني أحد الناس لو أعطى إنسان عقد عهد أو أمان أو نحو ذلك، هل يجوز لأحد أن يقتله؟ لا يجوز لأحد أن يقتله. والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، فلو نظر الإنسان وتأمل في كثير من الأشياء لرأيت الورع والخوف من الله تبارك وتعالى في أمور مثل هذه، أمور عظيمة جدا قد ترحل من كثير من النفوس.
ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما.
طبعا قبل هذا، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الحافظ بن كثير يقول بأن هذا إن كان من أهل ذمة أو أهل هدنة، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة إن كان مؤمنا. مقتضى كلام الحافظ بن كثير رحمه الله في ظاهره هذا أن قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق سواء كان مسلما أو كافرا، لأن الله لم يقيده. نعم، وهذا القول كأنه قول وسط في هذه الآية. من أهل العلم ككبير المفسرين ابن جرير رحمه الله يقول بأن هذا غير مؤمن، غير مؤمن مثل الذي قبله، ذاك الفرق أنه من قوم عدو لكم محاربين، وهذا من قوم بينكم وبينهم عهد، هذا الفرق، وإلا فكلاهما غير مؤمن. حافظ بن كثير نظر إلى اللفظ قوم بينكم وبينهم ميثاق، يحتمل أن يكون مؤمن يحتمل أن يكون غير مؤمن، فإن كان غير مؤمن فنصف الدية بالنسبة لأهل الذمة، وعلى خلاف في ذلك. وفي قراءة للحسن وهي قراءة غير متواترة كما هو معروف، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فدية، ويكون ذلك مختصا بأهل الإيمان. ولكن لو كان غير مؤمن بينكم وبينهم ميثاق، الشرع يدل على ماذا؟ لو نظرنا إلى غير هذه الآية، الشرع يدل على إيش؟ على أنهم يعطون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الكفارة أيضا، قتل غير المسلم من معاهد فيه الكفارة، يصوم شهرين متتابعين. لو الإنسان صار له حادث وصدم وطلع المصدوم ما هم مسلم، يصوم شهرين يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا فيها طعام 60 مسكين، هذاك في كفارة الظهار. وكم من مرة سمعت أناس يسألون عن ديات عليهم، يقول إن سألنا إمام المسجد ولا سألنا وقال لنا أطعم 60 مسكين، مشكلة.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف.
استأنف يعني بدأ الشهرين من جديد كأنهما صام. وأما الأعذار المبيحة للفطر في رمضان سواء كانت من قبيل الحيض والنفاس أو المرض الذي يبيح الفطر، فهذه. ومن أهل العلم من ذكر قولا هو أحوط للذمة، فالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مثل هذا الصيام عموما من عليه صوم شهرين متتابعين يقول بأنه يوقع هذا الصوم في وقت لا ينقطع فيه، يعني لا يكون قطعه بيده إلا إذا نزل على شيء اضطرارا. فمثلا لو جاء إنسان يبدأ من الآن الصيام فماذا سيدركه؟ أي سيدركه عيد الأضحى أيام التشريق، فنقول له صم بعد ذلك لا تصم الآن لأنه سينقطع. إنسان بدأ يصوم من 1 شعبان سيدركه رمضان، ولو أنه صام من 5 شعبان سيدركه أيضا عيد الفطر، فنقول له صم بعد رمضان ما تصوم الآن حتى لا ينقطع الصيام في أمر يمكنك أن تدفع قطعه به، يمكنك أن تدفع قطعه فيه إطلاقا إلا ما نزل الإنسان من غير قصد ولا إرادة.
وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين وكان الله عليما حكيما، قد تقدم تفسيره غير مرة. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما.
معنقا صالحا يعني أنه مبادر ومسرع في طاعة الله عز وجل ومنبسط في عمله ما لم يصب دما حراما، ويحتمل أن يكون ذلك في الآخرة. لا يزال المؤمن معنقا صالحا يعني أنه يسير سيرا صحيحا وفي عافية الله عز وجل، يسير سيرا صحيحا على الصراط وفي الحساب يكون حاله مرضية ما لم يصب دما حراما.
لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح.
بلح يعني يقال بلح الرجل يعني انقطع سيره من التعب من الإعياء من كثرة المشي، بلح. فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني شوف الآن الدابة مثلا تنطلق البعير على يقطع المسافات ويسافر عليه الإنسان، فإذا أصابه الإعياء الشديد انقطع. فهكذا المؤمن لا يزال يسير سيرا في عافية الله عز وجل، يسير سيرا صحيحا يسدد ويقارب حتى يصل إلى مطلوبه والنجاة. فإذا أصاب دما حراما بلح، يقعده هذا الذنب ويقطعه وصلى الله العافية.
وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا.
هذا منقول عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن وحسن البصري وقتاده وضحاك وعبيد بن عمير، كانوا يرون أنه لا توبة له، لا توبة للقاتل عمدا.
وروى البخاري عن ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.
على كل حال الحديث يبدو طويل هنا، لكن عموما مثل هذه النصوص في الآية وفي الأحاديث كما ترون أثر مثل هذه الأشياء، فقد يبدأ الإنسان الإقبال على الله عز وجل وصلاح الحال والاستقامة وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك إن شاء الله العافية يقع في أمور كهذه يجره الشيطان إلى أشياء لا تأويل فيها إطلاقا، وقد يكون مقصوده ما عند الله عز وجل لكنه ما عرف الطريق. فالواجب على الإنسان أنه إذا اشتبه عليه أمر تركه واشتغل بما يعلم ويتوثق منه. وهناك أشياء وأعمال وعبادات كثيرة جدا، هذه الشريعة واسعة، فيمكن للإنسان أن يشتغل بأمور يضمن له بها الجنة إن قام بها لوجه الله عز وجل، يعمل الواجبات ويترك المحرمات. لو أنه اشتغل بالأيتام والمسح على آلامهم ومسح دموعهم وإطعامهم وكفالتهم، ولا الأرامل ولا الفقراء، هذا باب واسع يستغرق كل جهده ويصل به، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. لو أنه اشتغل بدعوة غير المسلمين أو بدعوة المسلمين والجاليات، باب واسع وهم بحاجة إلى أقل الجهود، ويصل بإذن الله إلى الجنة. وهكذا في أعمال كثيرة جدا لا شبهة فيها، والجميع يجمع على أن هذا من العمل الطيب الصالح الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى ويصل به إلى أعظم المنازل، والحاجة واسعة وقائمة، الإنسان يدخل فيه ويعمل ويصل إلى الجنة. أما أن يدخل في أمور كل أهل العلم يقول له هذا ضلال مبين وهذا انحراف وهذا لا يجوز ولا تهلك نفسك ولا تفعل، فهذا عين صلى الله العافية. فالإنسان يحتاج يفكر ويعمل عقله وينظر، وإذا اشتبه عليه شيء تركه، ولا يدخل في شيء إلا وهو متوثق منه، ولا يقول شيئا إلا هو قادر على إثباته، والمصلحة تكون في ذكره أيضا، ومع ذلك يتركه، والله عز وجل قد وسع عليه. والأمور التي يعجز عنها الله تبارك وتعالى يسقطها عنه فلا يحاسبه عليها، لكن الإنسان هو الذي يضيق، على نفسه، والذي يدخل نفسه في أمور أصلا، أو يفتي في أشياء أو يتكلم في أمور ما امتدت الأعناق إليه، وما انتظر الناس كلامه، وما طلبوا فتواه، ولا يعرفونه من أهل العلم أصلا، ثم ما تدري هذا بعد مدة قد يكون 180 درجة، يا إفراط يا تفريط، وقد ينحرف تماما وينتكس وينتقد الدين ويقع في الدعاة إلى الله وفي أهل الخير ويجعلهم مادة للسخرية. ومن قبل وكان يحرم كل شيء حتى الملعقة والشوكة، صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس نعرفهم ورأيناهم كانوا بهذه الطريقة ثم انحرفوا. فالمقصود أن الإنسان يبقى في ما وسع الله عز وجل عليه، ويلزم ما يعلم، ويترك ما يلتبس عليه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، الإنسان اللي ما تحقق بالعلم لا يدخل في دقائق المسائل، لا يدخل في دقائق ولا يشتغل بها، وإنما يشتغل بما يعرف، يتعلم التجويد والطهارة والصلاة وما أشبه ذلك من القضايا، ويلزم الجادة ويكون مع أهل العلم الذين يثق بهم ويثق بدينهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى وبعلمهم. صلى الله عليه وسلم. في أحد عنده سؤال؟